بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في شرائط صحة الصوم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب القضاء على النائم إذا لم يكن ناويا للصوم، فنام قبل الفجر فانتبه بعد الغروب، فأما إذا كان ناويا للصوم فقد تقدم أن النوم لا ينافي الصوم، فيحكم بصحة صومه لإن كان نائما في تمام الوقت. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا شك فيه، لأنه إذا لم يكن مسبوقا بالنية لم يصدر منه صوم، فلم يأت بالمأمور به فيجب عليه القضاء، كما تقدم أن كل من لم يصم أو كان صومه صوما غير صحيح وجب عليه القضاء، إلا أن تقييده باستمرار نومه إلى الغروب لا وجه له. بل لو فرضنا أن نومه استمر إلى ما بعد الزوال كان حكمه حكم ما إذا استمر إلى الغروب، لأن تجديد النية على القول به إنما هو قبل الزوال، فأما ما بعد الزوال فلا مجال لتجديد النية ولا أثر لتجديد النية. نعم، يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على ما تقدم. فالتقييد باستمرار النوم إلى الغروب بلا موجب، بل لو استمر إلى الزوال وانتبه بعد الزوال ليس له أن يجدد النية، بل لا بد له من القضاء مع الإمساك في بقية النهار، بل الأمر كذلك حتى إذا انتبه قبل الزوال، على ما تقدم أيضاً من أن دليل تجديد النية خاص بالمسافر ولا دليل على تجديد النية في غير ذلك. فلو فرضنا أنه لم يكن ناوياً أو كان غافلاً فلم يقصد الصوم فنام قبل الفجر وانتبه قبل الزوال، أيضا الأمر كذلك، الاجتزاء بتجديد النية وكون الناقص بدل الكامل وقيامه مقامه يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام، فيجب عليه القضاء مطلقا حتى إذا كان جزء قليل من النهار غير مقرون بالنية، فإن الصوم هو مجموع الإمساك من الفجر إلى الغروب، فإذا كان جزء واحدا غير صحيح من جهة عدم النية فلا يجتزى بالباقي، والاجتزاء بالباقي يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا شك في القضاء، ودار الأمر بين القليل والكثير، يعلم أن عليه قضاء ولكن لا يعلم أن المقدار الذي يجب عليه ما هو. الأمر دائر بين القليل والكثير، ذكر قدس الله نفسه أنه يقتصر على الأقل، وإن كان الأهوات أن يأتي بالأكثر ليتيقن بفراغ ذمته أما اشتغلت به. قد يفرز الكلام فيما إذا كان الشك في موجب القضاء بعدما كانت الصوم واجبا عليه، فنشك في أن موجب القضاء وما كان سببا للقضاء أي مقدار الأمر يدور بين الأقل والأكثر، كما إذا فرضنا أنه يعلم بأنه أفطر من شهر رمضان متعمدا أيام شبابه مثلا، ولكن لا يدري أنه أفطر سنة واحدة أو سنتين، أفطر نصف شهر أو تمام الشهر وغير ذلك. فالشك شك في موجب القضاء بعد تحقق الأمر وكونه مأمورا بالصوم، أو لو فرضنا أنه شك في موجب القضاء فيما كان معذورا لا من جهة الإفطار العمدي، كما إذا فرضنا أنه شك في طلوع الفجر فأفطر وبعد ذلك انكشف أن الفجر كان طالعا فيجب عليه القضاء بعد شهر رمضان، يعلم أن هذا قد اتفق له عدة مرات ولكن لا يدري أنه وقع خمس مرات مثلا أو عشر مرات، فيدور الأمر بين القليل والكثير. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أنه يقتصر على الأقل لعدم الموجب بالنسبة إلى الأكثر. الاستصحاب الموضوعي جار مضافا إلى أن الأمر بالقضاء أمر جديد فيقتصر فيها على المتيقن، هنا الاستصحاب الموضوعي جار الأصل أنه لم يفطر إلا في سنة واحدة، لأن القضاء مترتب على الإفطار، ويشك هذا في أنه أفطر كان صائما ولكن أفطر ولم يفطر مثلا، أو أنه كان إفطاره بعد طلوع الفجر من جهة الاستصحاب كان يوما أو يومين، القدر المتيقن اليوم الواحد، بالنسبة إلى أكثر من ذلك مجهول. المقصود أنه فيما إذا شك في موجب القضاء ففي مثل ذلك يبني على الأقل، وبالنسبة إلى الزائد يتمسك بالاستصحاب، ومع قصر النظر عن الاستصحاب القضاء بأمر جديد. الأمر الأول وهو الأمر بالأداء قد سقط يقينا بأي وجه كان سقوطه، ونشك في حدوث الأمر بالقضاء يقتصر على القدر المتيقن، وبالنسبة إلى الزائد ينفى بالأصل كما هو الميزان الكلي فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، إذا كان غير ارتباطيين وكان التكليف في كل واحد منهما مستقلا. وقد يقال في المقام إن أصالة البراءة عن وجوب القضاء لا يجري في أمثال المقام، فإن أصل البراءة إنما تجري فيما إذا كان الشك متعلقا بالتكليف الواقعي. إذا احتمل المكلف أنه يجب عليه شيء واقعا أو يحرم عليه شيء واقعا فهذا مورد لأصالة البراءة، قاعدة قفل قابل بيان مثلا، أو حديث الرفع أو غير ذلك مما يستدل به على البراءة. وأما إذا كان متعلق الشك التكليف المنجز، يحتمل تكليفا منجزا، فليس هذا موردا للبراءة، لأنه إذا كان مصادفا للواقع فالتكليف منجز، ومن هنا قلنا بوجوب الاحتياط في أصناف العلم الإجمالي، فإن احتمال التكليف في كل طرف من أطرافه احتمال تكليف منجز، وهكذا في الشبهات قبل الفحص المقام كذلك. طارة يفرز أن التكليف لم يكن منجزا من الأول، هكذا نفرض، ففي مثل ذلك اذا دار الامر بين الاقل والاكثر ابرز نبني على انه لا يجب عليه الا المقدار الافعل والزائد مشكوك فيه وتارتا كان التكليف منجزا في وقته يعني في اليوم الذي كان يفتر فيه ما اسيانا او غير اسيان مثل المثال الذي ذكرناه افتر بعد الفجر تمسكا بالاستصاب بعد ذلك علم بان الفجر قد طلع فتنجز التكليف بالعلم به سابقا وكان يعلم ذلك التكليف شكه فعلا متعلق بالمقدار المعلوم المقدار الذي علم به وتنجز التكليف في حقه فعلا لا يدري أن ذلك المقدار أي مقدارين الأمر دائر بين الأقل والأكثر فهذا التكليف قد تنجز عليه في زمان ما والشك متعلق بتكليف قد تنجز عليه وهذا غير مشمول لأدلة البراءة بل لابد من الاحتياط وتفريغ الذمة يقينا فإن كان أسرا وهرجيا فحينئذ يتنزل إلى الانتصال الظني كما نسب إلى المشهور فقالوا إنه يجب الاحتياط في القضاء وإلا فيقتصر على المقدار المظنون يقضي بمقدار يظن أن ذمته قد فرغت وبرأت عما اشتغلت به فهذا لا يكون موردا للبراءة لأن متعلق الاحتمال ليس هو التكليف الواقعي بل التكليف المنجز واحتمال التكليف المنجز لا يكون موردا للبراءة وهذا كلام لا أساس له بل هو مغالطة لأن التنجيز يدور مدار العلم العلم بحدوثه لا ينجز التكليف بقاء وإنما ينجز ما دام العلم باقيا ومن هنا إذا تبدل بالشك يعني كان الشك ساريا يكون موردا للأسف فلنفرض أنه علم بنجاسة ثوبه ثم بعد ذلك شك واحتمل أن علمه السابق كان جهلا مركبا ولم يكن مسابقا للواقع لم يكن هذا مانعا عن الرجوع إلى قاعدة الطهارة أو إلى استصحاب الطهارة إذا كان مسموقا بالطهارة سابقا فإن العلم إنما ينجز ما دام موجودا فإذا عدم ينعدم فليس هذا الاحتمال احتمالا لتكليف منجز فعلا بل نعم كان هذا منجزا سابقا حينما علم بوجوب القضاء عليه كان وجوب القضاء منجزا إلا أن التنجيز يدور مدار بقاء علمه فلو فرضنا أنه تبدل العلم شكا كان قبل ذلك يحتمل أن علمه كان متعلقا بعشرة أيام كان يعلم بأنه فاته الصوم عشرة أيام لكن الآن ليس له علم بذلك يحتمل أن الفائت عشرة أيام أو أنها خمسة أيام بالنسبة إلى الخمسة معلوم وبالنسبة إلى الزائد مشكوك فيه شك في وجوب القضاء فيرجع إلى الأصل أصالة البراءة عن وجوب القضاء لأن وجوب القضاء بأمر جديد وهو لا يعلم فليس هذا من موارد احتمال التكليف المنجز الآن لا يحتمل تكليفا منجزا الآن يحتمل التكليف الواقعي نعم يحتمل أن هذا كان منجزا في زمانه التنجيز في الزمان السابق لا أثر له بعد زوال سبب التنجيز وهو العلم وانقلابه شكا وإن كان يحتمل أن هذا كان معلوما له سابقا. مثلا لو فرزنا أنه استدان من زيد مقدارا من الدراهم أو الدنانير ثم بعد ذلك الدائن والمدين كلاهما شكا في مقدار هذا الدين، لا يدريان بأنه استدان منه 10 دنانير أو 20 دينارا، لا الدائن يعلم بذلك ولا المدين يعلم بذلك. فمعلوم حينما أخذ الدين في زمانه كان عالما بمقدار الدين وكان التكليف منجزا في حقه، ولكن بعد زوال ذلك الآن يحتمل أن مقدار معلومه كان 10 أو أن مقدار معلومه كان 20، لا أثر لهذا الاحتمال، لأن العلم إنما ينجز ما دام موجودا. فإذا فرضنا أن العلم قد زال وتبدل بالشك فيشك في أن الدين 10 دراهم أو دنانير أو أنه بمقدار 20 درهما أو دينارا، اشتغال ذمته ب10 دراهم أو دنانير معلوم والزائد مشكوك فيه يرجع فيه إلى الأصل. فهذا الكلام من أن الاحتمال تعلق بالتكليف المنجز مغالطة جزما، لم يتعلق الاحتمال بالتكليف المنجز، بل احتمل بتكليف لعله كان منجزا سابقا. والعبرة في جريان الأصل بحال المكلف حال الجريان لا فيما تقدم. فهذا ظاهر، هذا فيما إذا كان الشك في موجب القضاء، وأما إذا كان الشك من جهة وجود المانع على ما فرضه الماتن قدس الله نفسه. فرضنا أنه كان مسافرا في شهر رمضان ولا يدري أن سفره كان 3 أيام مثلا، أو أن سفره كان 4 أيام فرضا، أو نفرض أنه كان مريضا فلا يدري أن مرضه قد استمر 4 أيام ففاته الصوم 4 أيام، أو أن مرضه كان 3 أيام. قد يفرض ذلك لأن الشك بين الزيادة والنقيصة، من جهة الشك في الحدوث لا من جهة الشك في البقاء. يعلم هذا أنه يوم 24 من شهر رمضان كان في بلده وصام بلا إشكال، ولكن لا يدري أن مبدأ سفره كان يوم 18 من شهر رمضان لإدراك ليلة القدر مثلا ليلة 19، أو أنه سافر يوم 20 من جهة القدر ليلة القدر الثاني مثلا، يشك في مبدأ السفر. وأما من جهة منتهاه معلوم، هو يوم 23 رجع من سفره وصام يوم 24، هذا حكمه واضح، أصالة بقائه في بلده، أصالة عدم السفر. بل يحكم عليه اقتصر على الأقل المقدار الذي يعلم بأنه سافر، هذا المقدار يقضيه، والمقدار الأول غير معلوم، السفر فيه مجهول. فبل يستسلم بقائه في بلده لأنه يعلم أنه صام ما دام في بلده. فالمقدار الفائت مردد بين الأقل والأكثر من جهة الشك في حدوث السفر، كما إذا فرضنا أنه شك في أصل السفر لا في قلته وكثرته. بعد شهر أو شهرين من شهر رمضان يشك أنه هل سافر في هذا الشهر يوما أو يومين أو أنه لم يسافر أصلا، يشك في أصل السفر وعدم السفر. فأصالة البراءة عن القضاء بلا معارض، يشك في أنه مأمور بالقضاء أو غير مأمور، والسبب القضاء وهو السفر مجهول. وهكذا بالنسبة للمرض، يشك في أنه هل مرض في شهر رمضان في السنة الماضية مثلا أو أنه لم يمرض، يعني أفتر من جهة المرض أم لم يفتر. في جميع ذلك شك في وجوب القضاء، والشك شك في التكليف، فيتمسك فيه بالبراءة. وأما إذا كان الشك من جهة بقاء السفر وبقاء المرض، يعلم أنه سافر في اليوم الفلاني من شهر رمضان مثلا، فلنفرض أنه اليوم الثامن عشر من شهر رمضان، يعلم أنه هذا اليوم سافر، ولكن لا يدري أنه بقي إلى يوم الثالث والعشرين لإدراك ليلة القدر، أو أنه رجع في اليوم الثاني والعشرين مثلا. مقدار السفر غير معلوم من جهة البقاء. وهكذا في المرض، يعلم بأنه حدث مرضه في شهر رمضان، فلنفرز في اليوم الخامس، ولكن لا يدري أن هذا المرض هل استمر به إلى عشرة أيام، يعني إلى اليوم العاشر من شهر رمضان، أو أنه ارتفع يوم التاسع مثلا فصام يوم العاشر. إذا دار الأمر في الفائت بين الأقل والأكثر من جهة احتمال الزوال المانع وبقاء المانع، احتاط قدس الله نفسه هنا، يعني في الأول يعني احتاط هنا، ولا سيما فيما إذا كان الشك في البقاء في بقاء المانع وعدمه. طبعا يفرز لهذه المسألة فرزان. طارة نعلم بأن هذا الشخص قد صام أيام حذره وأفطر أيام سفره، لم يصم جزما. ليس مرادنا من الإفطار الأكل والشرب، يعني لم يقصد الصوم، فرزنا أنه لم يأكل ولم يشرب. قد نفرض أنه صام أيام حذره جزما ولم يصم أيام سفره جزما، ويشك في مقدار سفره، لا يدري أن مقدار سفره كان ثلاثة أيام، فقد ترك الصوم ثلاثة أيام، أو أن مقدار سفره كان أربعة أيام، فقد ترك الصوم أربعة أيام. ولكن هذا المقدار يعلم أنه ما دام كان حاضرا كان صائما جزما، وما دام كان مسافرا لم يصم حال سفره، يعني لم يقصد الصوم. صارة نفرض هكذا. وأخرى نفرض أنه صام حال سفره أيضا، وإن كان صومه صوما غير مشروع، يدري بأنه صام هذه الأيام، أو في النفرض في المرض مثلا، كما أن بعضهم لا يعتنون بالمرض فيصومون، يعلم أنه صام في السفر أيضا، ولكن يشك في مقدار سفره، لا يدري أن مقدار سفره كان ثلاثة أيام، حتى يكون صومه باطلا في هذه الثلاثة فيجب القضاء، أو أن سفره كان أربعة أيام ليكون الصوم في اليوم الرابع أيضا باطلا فيجب عليه قضاء أربعة أيام. يشك في ذلك. وأما أصل الصوم فهو مفروغ عنه، وإنما يشك في صحته وفساده لأجل أنه لا يعلم أن هذا الصوم كان حال السفر أو أنه كان حال الحذر، يعني اليوم المشكوك فيه، فإلا السابق معلوم كان ثلاثة أيام مسافرا جزما، صام أم لم يصم يجب عليه القضاء. إنما الشك في اليوم الرابع، يشك أن اليوم الرابع الذي صام فيه هل كان صومه صحيحا أم كان صومه باطلا. مقتضى كلام الماتن قدس الله نفسه الاقتصار على الأقل في السورتين الكلام في سند ذلك وأنه لماذا لا يجب عليه يعني يجوز له الاقتصار على الأقل. هكذا يقال في وجهه أنه إذا كان صائما فشك في صحة صومه وفساده، فأصالة الصحة تجري في المقام لأنه صام هذا اليوم اليوم الرابع بالنسبة إلى الثلاثة المتقدمة، إما أنه لم يصم فيجب عليه القضاء أو صام فصومه فاسد يجب عليه القضاء، أما بالنسبة إلى اليوم الرابع فيشك في صحة صومه وفساده، وأصالة الصحة تكون جارية وهي حاكمة على الاستصحاب، استصحاب بقاء السفر أو استصحاب بقاء المرض الذي يترتب عليه عدم صحة الصوم، لأن المسافر والمريض كما تقدم الكلام فيهما لا يصح منهما الصوم ولا يقبل، إذا صام لابد من القضاء كما كان في الناس تقدم الكلام قريبا. فالاستصحاب وإن كان يقتضي بطلان الصوم بالنسبة إلى المريض وبالنسبة إلى المسافر، لأن المريض لا يشرع في حقه الصوم، كذلك المسافر لا يشرع في حق الصوم بمقتل آية المباركة والروايات، إلا أن أصالة الصحة تكون حاكمة على الاستصحاب كما في غير المولد في جميع الموارد، يعني قل ما يفرز مورد لأصالة الصحة إلا وأن الاستصحاب على خلافه، الاستصحاب محكوم أو تقسيط على الكلام في بحث الأصول، أن تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب من جهة الحكومة ومن جهة التقسيط أي ما كان لا يجري الاستصحاب في مورد أصالة الصحة. ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، فإن أصالة الصحة إنما تجري